بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم شميسة من الجزائر. أم شميسة طبعا أرسلت رسالة طويلة جدا، لكن خلاصة الرسالة تقول: نحن في فتنة من أمي، عندي ابن مريض وما عرفنا يعني مرض الابن هذا هل هو سحر أو عين أو مرض طبيعي عضوي. تقول بأن والدتها طلبت منها أن تذهب به إلى زاوية ضريح ولي صالح ميت، وشرحت لها بأن هذا ما يجوز، لكن أصرت على ذلك وقاطعتني، وعندما ذهبت إلى زيارتها ما قابلتني وأقامت علي الدنيا إلى آخر ما ذكرت. يقول: كيف أتعامل مع والدتي في مثل هذه الحالة؟ أختي أم شميسة من الجزائر، بارك الله فيك وشفى الله ابنك وعافاه وكتب الله أجرك على صبرك في مسألة يعني تطبيب ابنك والقيام عليه والعناية به. أختي الفاضلة، بارك الله فيك، أحسنت حينما رفضت ما طلبته الوالدة منك من الذهاب إلى الأضرحة وإلى القبور وإلى هذه الزوايا بهذا القصد، فهذا كله محرم ولا يجوز. ولذلك يا أختي الفاضلة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله عز وجل في وصية لقمان لابنه قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فأنت بارك الله فيك فيما يظهر اتبعت هذه النصيحة العظيمة، عصيت والدتك لأنها أمرتك بما يغضب الله سبحانه وتعالى، وصاحبتيها في الدنيا معروفا، فأنت ولله الحمد يعني قد أديت الذي عليك، وبقي الآن الأمر عند الوالدة. يجب عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله، وأن تعلم بأن الذهاب إلى الأضرحة ودعاء المقبورين أو التبرك بالقبور أو الذهاب إلى مثل هذه الزوايا طلب الشفاء، هذا من الشرك والعياذ بالله. هذا أمر يتنافى مع عقيدة الإيمان الذي أرسل الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم. كيف الآن الوالدة تأمرك بمثل هذا؟ من الذي بيده الشفاء؟ من الذي بيده الشفاء؟ الله، وإذا مرضت فهو يشفين. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا حصل لهم أمر دعوا الله سبحانه وتعالى. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا موجودا بينهم كانوا يتوسلون ويقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله لنا، يتوسلون بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فيدعو النبي عليه الصلاة والسلام، يدعو الله لهم بالشفاء، يدعو الله لهم بالشفاء. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت ولا ورد عن واحد من الصحابة أنه كان يأتي قبر النبي، قبر النبي، النبي الذي هو أشرف الخلق وأفضل الخلق وسيد الخلق، سيد ولد آدم، ما ثبت أن صحابي كان يذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يعني يجعله واسطة بينه وبين الله أو يتبرك عند قبره بدعاء الله عز وجل، ما ثبت شيء من هذا القبيل أبدا، وإنما كان يدعون الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. سبحان الله العظيم يا أختي أم شميسة، المتأمل في الأسئلة التي في القرآن ها يكون الجواب بقل: ويسألونك عن المحيض قل، يسألونك عن الأهلة قل، يسألونك ماذا ينفقون قل، يسألونك عن اليتامى قل. لما جاء السؤال عن الله ما قال قل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما يحتاج واسطة، ما يحتاج واسطة. لذلك يجب على والدتك أن تصحح إيمانها وعقيدتها، وأن تعلم بأن الذهاب إلى هذه الزوايا التي فيها أضرحة وفيها ودعاء هؤلاء المقبولين هذا خطير على عقيدتها، خطير على إيمانها، خطير على إسلامها. يجب أن توكل أمرها إلى، حتى لو كان دعاء الله عز وجل عند قبر الرجل الصالح دعاء لله، هذا من البدع القبيحة، ولو كان خيرا لفعله الصحابة رضي الله عنهم مع قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن والله ما فعلوا، ما فعلوا. عمر بن الخطاب في عام الرمادة أصيبت المدينة بكارثة، مجاعة، سمي بعام الرمادة، أكلوا الجلود من شدة الجوع وما حصل، وقبر النبي عليه الصلاة والسلام قريب منهم، ما قالوا يا رسول الله أو دعوا الله عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قال عمر للعباس وكان مستجاب الدعوة قم يا عباس فصلي بنا صلاة الاستسقاء وادعوا. هكذا هي العقيدة الصحيحة. عموما أخت الفاضلة أحسنت وبارك الله فيك، وأنت ولله الحمد برئت وأقمت يعني أديت الحق الذي عليك وأرضيت الله عز وجل، وأنت الآن ترضين الوالدة بصلتها بالمعروف، لكن هي يجب عليها أن تستقبلك وأن تتعلم منك وأن تحتكمي أنت وإياها إلى العلماء. قولي لها نحتكم إلى العلماء يفصلون ويبينون لنا هذه المسألة. بارك الله فيك. بوبا من موريتانيا تقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام من انتسب إلى غير أبيه فجهنم أولى به، تقول ما فهمت هذا الحديث. عندنا هنا في بلدنا هناك بعض من يفضل أن ينادى باسم الشخص لعائلة أبيه ونسبه، مثلا أنا اسمي بوبا بنت نيم وهذا اسم أبي، لكن في المدارس والكتب يفضلون أن ينادوني أو الكتاب باسم عائلة أبي المعروف باسم بوا، يقولون لي بنت بوا وهذا بهذا أعرف أنا، يعني هل هذا ينطبق علي؟ بوبا من موريتانيا بارك الله فيك وحفظك الله عز وجل. أختي الفاضلة أفصل لك الجواب في مثل هذه القضية بالتالي. أولا كان عند أهل الجاهلية عادات واعتقادات باطلة ومحرمة فأبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، من جملة ذلك أن بعض العرب ينتسب إلى غير أبيه وذلك لطلب الشرف، لأن والده قد يكون ليس بذاك الرجل الذي له مكانة ومنزلة في عشيرته وقبيلته، فيذهب وينتسب إلى رجل آخر شجاع أو كريم أو سيد في قومه مثلا، أو بعضهم ينتسب إلى غير قبيلته لكون قبيلته مغموزة عند العرب مثلا، يعني يتكلمون فيها، أو قبيلة ليست ذات بال أو شأن مثلا فينتسب إلى غير قبيلته. هذا الأمر الأول، هذا كان معروف في بعض قبائل العرب وفي بعض أفراد العرب. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذا الاعتقاد وأبطل هذا العمل وحرم أن ينتسب الإنسان قصدا إلى غير أبيه، وذلك تكبرا على أبيه وطلبا للشرف باسم فلان، أو أيضا ينتسب إلى غير قبيلته، ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه نحذر من هذا ونهى عن هذا وبين بأن هذا كفر، والمقصود الكفر العملي وليس الكفر الاعتقاد الناقل عن ملة الإسلام، لا كفر عملي، يعني هذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. المسألة الثالثة، بالنسبة للإنسان يجوز له أن ينتسب إلى جده مثلا إذا مثلا ما عرف إلا بهذا، مثل ما ذكرت أنت، يعني يقال لك بوبا بنت بوا مثلا، يعني وبوا هذا ليس والدك إنما جدك القريب أو البعيد، هذا يجوز لا بأس فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ثبت عنه أنه ارتجز فقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، انتسب إلى جده. فإذا اقتضى المقام أن ينتسب الإنسان إلى جده القريب أو البعيد لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. المقصود بارك الله فيك أن ينتفي الإنسان عن نسبه، يقول لا أنا لا أريد اسم أبي هذا، ويختار اسم شخص آخر أو لا يريد، قبيلته، هذا هو الذي جاء التحريم به. أما كون الإنسان ما يعرف إلا بهذا، مثلا عائلة بني فلان، عائلة آل فلان، يقال بوبة بنت آل فلان، ما في بأس ولله الحمد والمنة. بشرى من فرنسا تقول: أريد شراء منزل بالتقسيط، أي أقترض مبلغ مالي من البنك، هل يجوز ذلك وشكرا. أختي بشرى من فرنسا بارك الله فيك، أنت تسألين عن أخذ قرض من البنك لشراء منزل، طيب ما نوع هذا القرض؟ تقولي لي قرض ربوي، يعني أخذ قرض ربوي ثم أشتري به منزل وأدفع لهم، تعيدين المبلغ على شكل أقساط بفائدة، هذا محرم بالإجماع. الله جل وعلا يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ولذلك أخت الفاضلة، هذا ربا صريح محرم، كيف تفعلين هذا والقصد أنك تشترين منزل؟ هذا لا، شراء المنزل ليس من الضروريات التي تقف عليها حياة الإنسان حتى يقال والله إلجأ إلى أخذ الربا. أما إذا قلت لي والله لا، هي معاملة، أشتري معاملة، طيب هل هذا المصرف إسلامي؟ لأن المصارف الإسلامية لديها معاملات شرعية مثل المرابحة ومثل التورق على من يذهب إلى جواز التورق بالشروط المعروفة مثلا. فإذا قلت لي نعم نعم، وفيه فتاوى اللجان الشرعية في المصارف الإسلامية، تقولي لا ما في معاملة وإنما قرض ربوي، ما يجوز يا أختي الفاضلة، واحذري أن تلجي هذا الباب أو تسلكي هذا الطريق، لأن هذا من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. الأخت أمت الله من موريتانيا بارك الله فيها تقول: يعني أنا أسكن مع أهل زوجي، مجالسهم غيبة ونميمة وسخرية وقذف الناس بالباطل، أنا لا أجلس معهم، وإذا نصحتهم تكبروا علي، غير مرتاحة معهم، زوجي ما عنده أي مشاكل معه، أنا لست يعني ما بيني وبين زوجي مشاكل، أنا صغيرة في السن ولا عندي أولاد، ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أختي أمت الله من موريتانيا بارك الله فيك ووفقك الله عز وجل لكل خير. لا شك بأن يعني المجالس هذه إما أن تكون حجة للإنسان وإما أن تكون حجة عليه والعياذ بالله، ولذلك الله عز وجل نفى الخيرية عن المجالس إلا ثلاث مجالس، قال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والمعروف اسم جامع لكل خير، لكل خير. وأيضا في المقابل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المجالس التي لا يذكر فيها الله عز وجل، وما اجتمع قوم في مجلس ثم قاموا عنه ولم يذكروا الله إلا قاموا عن مثل جيفة حمار والعياذ بالله، كما جاءت بذلك الأحاديث. والغيبة هذه والعياذ بالله هذه فاكهة مجالس أغلب الناس الآن، وهي تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وأصبح وللأسف الشديد أغلب مجالس الناس هي القيل والقال والغيبة والنميمة والكذب والسخرية، وهذا مما حرمه الله عز وجل، هذه من حصائد الألسن، هذه والعياذ بالله من الذنوب العظيمة التي يتساهل بها كثير من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال الصحابة: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والنميمة والعياذ بالله نقل الكلام على جهة الإفساد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة نمام. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة والعياذ بالله. السخرية كذلك، السخرية يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه مجالس شيطانية والعياذ بالله، المجالس التي تعقد على غيبة ونميمة واستهزاء وسخرية وكذب، هذه مجالس إيمانية؟ لا والله، هذه مجالس شيطانية، الشيطان وضع كرسيه في هذه المجالس، حتى لو كان يعني من يجلس فيه من أهل الصلاة وأهل الصيام، هذا لا يجوز ومحرم، يتنافى مع أخلاق المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له امرأة تقوم الليل وتصوم النهار إلا أن ما تحفظ لسانها عن جاراتها، قال هي في النار، هي في النار. وذكر له امرأة يعني ليست بمثل تلك المرأة من حيث الصيام والقيام النوافل، لكن تحفظ لسانها عن جاراتها، قال هي في الجنة، هي في الجنة. فأنت بارك الله فيك حرصي على أن تنجي بنفسك، يعني حرصي على النصيحة لهم، الموعظة، التذكير. إذا والله استفادوا ما الحمد لله، ما استفادوا اهربي من هذه المجالس وابتعدي عنها وفارقيها وفري بدينك، فري بدينك. لأن الإنسان أحيانا يعني مع هذا الحديث ومع هذا الكلام قد يسحب إليه سحبا ويجر إليه جرا من حيث لا يدري. وأنت ولله الحمد تقول يعني أنا ما عندي أولاد وصغيرة سن، معك الله عز وجل، من كان الله معه الفئة التي لا تغلب، من كان يعني أنيسه القرآن فلماذا يقلق ولماذا يحزن؟ هذا كلام ربنا عز وجل. من كان أنيسه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تقرئينها وتنظرين فيها، لما القلق ولما الحزن؟ والله خير من هذه المجالس، خير من هذه المجالس. فابتعدي واجتنبي، وإذا لاموك قولي سامحوني، قولي لهم سامحوني، إذا والله حبيت أني أجلس معكم نجلس مجالس ليست مجالس غيبة ما فيها شيء من هذه المحرمات، نتكلم بحديث الدنيا العادي، نقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، نأتي بكتاب تفسير نقرأ يعني تفسير سورة من السور أو آيات مثلا، نتناقش يعني يستفيد بعضنا من بعض. أما والله تجبروني أن أجلس معكم وأخوض في المحرمات وأقع في المستنقعات هذه، لا والله أهربي بدينك. بارك الله فيك. محمد من السعودية يسأل يقول: ماذا يعني إعلان الزواج؟ هل هو واجب؟ يعني أسوي عرس للرجال، أو إذا رفضت أني ما أبغى أسوي عرس والزوجة تبي، يعني أقدر أكتفي بعرس النساء فقط وأذهب أخذ زوجتي بعد الانتهاء؟ محمد من السعودية بارك الله فيك وبارك الله في زوجتك وجمعكم الله تعالى على خير. أخوي الفاضل بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. فلا بد من إشهار النكاح، وأقل ما يمكن أن يشهر به النكاح الشهود. فإذا شهد شاهدان وحضر عقد الزواج خلاص أصبح النكاح الآن أصبح مشتهرا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الرحمن بن عوف قال: أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. فأنت يظهر عندك ظروف مادية مثلا، ما يلزم أنك تسوي والله عرس وتجمع الناس في صالة، لا، اذبح لك ذبيحة واجمع أرحامك وأقاربك اللي حولك والحمد لله، هذا فرح بهذا الزواج، وحتى يعرف الناس بأن محمد تزوج فلانة. والمرأة يعني أيضا إذا حبيت تسوي لها يعني عرس تجيب أهلها وكذا، وهذا أعتقد أصبح عادة عند الناس، ما يمكن أن ينفك الناس عن مثل هذه العادات، بعد تسوي لكن بتواضع وبعدم إسراف وعدم تبذير. فإذا أنت تقول والله أنا صعب علي أن يسوي عرس للحريم وعرس للرجال، خلاص اذبح لك ذبيحة واحدة واجمع اللي حولك، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أولم ولو بشات. يعني قالوا بأن أقل ما يولم عليه الإنسان في الزواج شات واحد، هذا قول. لكن عموما لو ذبحت ذبيحة وجمعت عمامك وخوالك وأقاربك مثلا أصحابك على الذبيحة 10 رجاجيل 20 رجال مثلا، يكفي هذا. بارك الله فيك. أبو حمدان من دبي يقول: أنا وأخي الكبير نعمل في الدلالة العقارية، تمت مبايعة بقيمة كبيرة، أخذ رسوم الدلالة كاملة بحجة أنه مديون وما أخذت نصيبي، الآن أراه يشتري ويبيع ومتيسر الحال، طالبت بالمبلغ فقال لي لا أملكه الآن، سوف أرجعه بعد 5 سنوات، وأنا محتاج جدا لهذا المبلغ، فما الحكم الشرعي؟ وحمدان من دبي، أسأل الله تعالى أن يجمعك وأخيك على خير، وأن يبعد عنكما شر الشيطان وكيد الشيطان. لا شك بأن أخاك قد أخطأ في حقك خطأ كبير، ولا يجوز له أن يستولي على السمسرة هذه وهذا المبلغ الكبير وأنت وإياه شركاء، وأنت وإياه شركاء، ولا يجوز له أن يستغل القرابة والرحم التي بينك وبينه ليسطو على هذا المبلغ أو ينفرد به ويأخذ هذا بمثل هذه الطريقة. هذا محرم تحريما عظيما، ولا يجوز له أن يقول والله أنت أخي أو شيء، وكون والله يمر بضائقة مالية كان المفترض يستأذنك يقول لك هذه حصتك وهذه حصتي، أن لكن أمر بضائقة مالية تسمح لي أقترض منك هذه النسبة التي هي حصتك وإن شاء الله أرجعها لك، أما هكذا وتطالبه يعني ويأخذ هذا بهذه الطريقة لا شك بأنه مرتكب لخطأ عظيم. ولو لقي الله عز وجل وأنت في خاطرك عليه شيء وأنت غير راضي عن هذه الطريقة لقي الله عاصي، لقي الله عاصيا منتهكا لحدود الله عز وجل، ولا يجوز له أن يستغل جانب الرحم والأخوة وكونك شقيق له يستغلها بمثل هذه الصورة. لكن أخي الفاضل بارك الله فيك، أنا أنصحك بأن يعني تعطي نفسك فترة من الزمن وتحرص على أنك إما أن تسامحه وتعفو عنه وإلا تطالب بحقك، لكن بعيد عن الدخول في القطيعة، ونبهه إلى مثل هذا وقل له أنا أخشى أن الشيطان يدخل بيننا وأخشى من قطيعة الرحم وتكون أنت المتسبب، أخشى عليك من غضب الله عز وجل، ولكن ممكن يجدول لك الأمر هذا ويعني يسددك يعني على أقساط شهرية مثلا إذا كان والله متأزم. أما إذا كان مقتدر لا يحق له أن يؤجل ولا 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 يوم واحد ولا يوم ما دام أنت غير راضي. بمجرد الحصول على قيمة السمسرة استحقيت أنت وإياه استحقيتما هذا المبلغ مناصفة. أما أن يقول لك بعدين وبعدين هذا لا يجوز إلا برضاك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لابد أن تطيب نفسك. فأنت يا أخي الفاضل لك الحق الكامل، لكن أنصحك بأن تفكر في مفسدة قطيعة الرحم، يعني الرحم هو رأس المال، والمال هذا الدنيا يذهب ويأتي، لكن أحيانا في أشياء إذا ذهبت ما تعود، في أشياء إذا ذهبت ما تعود. فتلطف مع أخيك ونبهه وقل له ترى أنا من داخلي غير راضي، حتى يفهم بأن المسألة ما هي بهذه البساطة، وقل له أخشى عليك أن تلقى الله مثلا أو ألقى الله أنا قبلك، ها وفي في في ذمتك لي حقوق وواجبات بهذه الطريقة. أسأل الله تعالى أن يهديه وأن يجمع بينكم على خير. الأخ أبو مصعب من عمان بارك الله فيه يقول توجد عندنا في بعض المناطق ظواهر بدأت تنتشر في خاصة العزاء، يقول آخر يوم في العزاء يسمى الختمة، يقوم أهل الميت من النساء بجلب الحلويات والعصائر والمعجنات ويصبح المكان وكأنه حفلة، يكون هناك دعاء للميت. تريد يعني توجيه في هذا أبو مصعب بارك الله فيك. أولا مما يؤسف له ما عليه أحوال كثير من المسلمين الذين وللأسف غزتهم البدع والمحدثات حتى انقلبت عندهم التصورات وأصبحت الأمور معكوسة، يعني بربكم العزاء الذي يعني يقام وأهل الميت عندهم من الحزن والألم على فراق ميتهم يفعل هذا الفعل، يفعل بهذا في أيام العزاء بمثل هذا الفعل، حلويات ومعجنات وكأنهم في حفلة زواج، وهذا يدل على قبح البدع قبح المحدثات وعلى أنها تسلب الإنسان حتى عقله وتفكيره، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن آخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، عافانا الله وإياكم. ولذلك يا أخواني بارك الله فيكم، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وأرشدنا وأمرنا ونهانا، يجب علينا أن نطيع الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والحذر الحذر من معصية النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. فمن وأكثر سبحان الله يعني أمر يكون فيه البدع باب الجنائس. شوفوا الآن أحوال المسلمين، أكثر البدع والمحدثات في باب الجنائس، ومن هذا الأمر. هذا الأمر الآن أصبح آخر أيام العزاء حفلة، كأنهم فرحانين بذهاب هذا الميت، وإن كانوا هم لا يقولون هذا، لكن هذا لسان الحال، لسان الحال. هل أحد يقيم حفلة عصائر ومعجنات وما ندري وش اللي بيصير بعد ذلك في آخر أيام العزاء؟ هل هذا فعلا يتناسب مع المصيبة التي أصيب بها أهل الميت؟ هذا كلام لا يجوز ومحرم، واتقوا الله يا أخواني. عجائب يعني. أنا وردني سؤال هنا في البرنامج من إحدى الأخوات في إحدى الدول الإسلامية، تقول والدتي تقول لي أنا إذا مت اعملوا لي عزاء أفضل من عزاء بني فلان، لا يغلبونكم بني فلان. سبحان الله العظيم، هذا الذي كان عليه أهل الجاهلية، مثل ما كان يوصون بأن يؤبنون، وأيضا ينعى إذا مات ينعون بما ليس فيهم والعياذ بالله، يقول واجب له وكريما إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، وشيء من هذا القبيل. اتقوا الله يا أخواني، لا يعني تستدعوا عادات الجاهلية. العزاء التعزية اسمها مأخوذة من التسلية، يعزى أهل الميت، يدعى للميت، ويصبر أهل الميت، حتى إن الاجتماع للطعام هذا من النياحة، كما جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي، كنا نعد الجلوس إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة. كيف الآن؟ هذه أموال أيتام أيضا، أموال ورثة، من أين أتيتم بهذا؟ حتى لو لم تصرفوا من أموال الميت أو من تركة الميت، هذا لا يجوز من المحدثات والبدع. فاتقوا الله وخافوا الله والتزموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والحذر من هذا الاستحسان والذوق والرأي. والله واحد يقول لنا يعني يمكن هذا أفضل، يمكن ما يجوز، هذه عبادات يجب أن تلتزموا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين. أم نور من فرنسا تقول يعني كنت أضع مبلغ صغير في البريد التوفير الفرنسي على نية صرفه لأداء فريضة الحج وقت التقاعد، لكني تفاجأت عند الاستلام أن المبلغ زاد عما دفعته من عدة سنوات، ما الحكم في ذلك؟ أم نور من فرنسا بارك الله فيك، كنت تقولين بأنك كنت تضعين مبلغ يسير في يعني حساب المصرف، وتفاجأت بعد سنوات وإذا بالمبلغ قد أصبح كبيرا. إذا أنت وضعتيه في حساب توفير ربوي، لأن أنا ما أعرف عندكم مصرف إسلامي حتى نقول والله حساب توفير في مثلا يقوم المصرف بالتجارة أو عنده منتجات إسلامية مثلا أو شرعية أو مباحة مثلا، ما أعتقد هذا. ولذلك أخت الفاضلة ليس لك إلا رأس المال، وأما الزائد هذا تصرفينه في للفقراء والمساكين أو يعني اللي مثلا محتاج إلى عملية، محتاج إلى دواء، بغير نية الصدق، لأن الله تعالى قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أم عمر من عمان بارك الله فيها تقول عملت عقيقة لابني وهي شاتين، وزدت عليه شات، تقول زدت عليها شات صاروا ثلاثة، النية أن تكون اثنتين عقيقة والثالثة أردت بها وجه الله تعالى، ما حكم ذلك؟ أختي أم عمر من سلطنة عمان بارك الله لك في الموهوب، وشكرت الواهب ورزقت بره وجعله الله تعالى من مواليد السعادة، ما في حرج بارك الله فيك. طبعا بالنسبة للعقيقة للذكر شاتان والأنثى شات، لكن إذا أحببت تقول والله أنا أبغى يعني صدقة لوجه الله، سيأتون ضيوف كثر ما يكفيهم عقيقتين مثلا، ما يكفيهم يعني ذبيحتين لو ذبحت، ما في حرج في هذا بارك الله فيك. وإن كان بعض العلماء شدد في هذا وقال يكتفى باثنتين فقط، لكن عموما لو يعني ذبحت بهذه النية وبهذا الغرض لا حرج عليك ولله الحمد والمنة. مروان من مالي يقول إذا دخلت المسجد قبل الأذان هل أصلي ركعتين أو أجلس أنتظر إلى الأذان؟ يا مروان من مالي بارك الله فيك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فأنت إذا دخلت المسجد وأردت الجلوس سواء الأذان يعني سيكون بعد دقيقتين ثلاثة أو سيتأخر مثلا أو قد أذن ما تجلس حتى تصلي ركعتين، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن تقول والله أنا أشوف المؤذن الآن واقف ليؤذن باقي ثواني، أنا أنصحك بأن تنتظر حتى تجمع بين المصلحتين الشرعيتين، المصلحة الأولى تردد خلف المؤذن ثم تصلي على النبي بعد ذلك ثم تدعو الدعاء الوارد بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة ثم تصلي ركعتين، الحمد لله تجمع بين المصلحتين ما دام أنك ترى بأن المؤذن قد تهيأ للأذان. بارك الله فيك. أحمد من السودان يقول أسأل عن حنة العريس، الحنة أو الخضاب، يقول عندنا تقاليد ثابتة أن العريس يحنى مع اختلافات طبعا بين حنة العريس وحنة النساء، يقول ما حكم ذلك؟ أحمد من السودان بارك الله فيك، أولا بالنسبة للحنة هذه من خصائص النساء وليست من الأمور المشتركة بين النساء والرجال، الله جل وعلا يقول أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ولذلك الحنة زينة للنساء وهو من خصائص النساء، وبالنسبة للرجل لا يجوز له أن يتحنى سواء في العرس أو في غير العرس، لا يجوز له إلا إذا كان في خضاب اللحية مثلا أو خضاب شعر الرأس، نعم فالخضاب أن يخضب لحيته بالحنة مثلا أو بالكتم أو يعني أشياء من هذا القبيل هذا مشروع، أما أن يحني يديه ويحني رجليه هذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المرأة تلبس لبسة الرجل ولعن الرجل يلبس لبسة المرأة، هذا كله مما يدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز لأحد يقول والله عاداتنا وتقاليدنا، أي عادات وتقاليد وأعراف يجب أن تعرض على الشرع، فإذا صادمت الأعراف والتقاليد والعادات الشرع نقدم ماذا؟ نقدم شرع الله سبحانه وتعالى، نقدم شرع الله. أما إذا كانت لا ما في يعني ما يمنع، الأصل في العادات الحل والإباحة والجواز، المعاملات والعادات الأصل فيها الحل والجواز والإباحة، لكن إذا وجد نص هذا النص هذه العادة تتصادم مع النص ما يجوز أن نقول والله نقدم العادة على النص، فتنبه لهذا بارك الله فيك. تقوى محمد من ليبيا بارك الله فيها تقول أنا أم لأربع شباب أولاد ليس لدي بنت، توفي زوجي وعندي قطعة أرض زراعية نزرعها كل سنة ونبيع المحصول قبل الحصاد أي لا يزال المحصول أخضر، قررت كل سنة أعطي المبلغ لأحد أولادي بحيث يعمل به شيء سواء تسديد دين أو بداية بناء بيت أو أمور الدراسة والملابس، هل عليها زكاة إلى آخر ما ذكرت. تقوى محمد من ليبيا بارك الله فيك، أولا أختي الفاضلة بالنسبة للثمار والحبوب هذه يجوز بيعها إذا كانت طبعا في الشجر وفي يعني في رؤوس الشجر أو في أعواد السنابل أو في غيرها بشرط أن تكون قد صلحت ونضجت، وطبعا العلماء يذكرون في هذا ضوابط وبعضهم يرد هذا إلى العرف، لكن مثلا إذا مثلا تموه العنب مثلا وإذا اشتد الحب يعني بحيث أنه لا تدخله الآفة مثلا، والتمر كذلك إذا أصبح يعني جاهزا هذا يجوز بيعه وإن كان على رؤوس النخل أو في الشجر مثلا يجوز، هذا من حيث الأصل، أما إذا كان قبل ذلك ما يجوز حرام، ما يجوز أن يبيع الإنسان الشيء الذي ما صلح ولا استوى مثلا ولا اشتد، سواء كان تمر ولا 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 شعير ولا حب ولا ولا ثمر، ما يجوز. فما أدري، لأن أنا أشكل علي قولك وهو أخضر، وهو أخضر. عندنا باب اسمه باب السلم، هذا يعني معروف في قضية يعني الشراء قبل وجود الشيء، لكن لابد أن يكون بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم، وأن يكون التسليم في 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 هذا الوقت. بالنسبة للزكاة، نعم تجب فيه الزكاة بمجرد الآن أصبح جاهزا للبيع، حتى ولو كان في أصول الشجر إذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة. كونك الآن تقولين أعطي أحد الأولاد، يعني هل اتفقت مع بقية أولادك؟ لأن هذه تركة بارك الله فيك، فكونك تعطين أحد الأولاد يسدد الديون أو يبدأ ببناء بيت تشتركون فيه جميعا ما في بأس، لكن لازم تطلعين أولادك، جميع الأولاد الذكور عندك 4 لابد أن يكونوا على دراية، وتكتبين هذا أفضل شيء تكتبين هذا، لأن الله تعالى قال فاكتبوه. الكتابة هذه تحمل إنسان من النسيان بإذن الله تعالى، أيضا تدفع عنه التهمة، مثلا لو قدر الله مثلا وقال أحد الورثة يعني أنا ما أخذت نصيبي، ما أخذت حقي وكذا، فاكتبي هذا، وقع أولادك عليه، على أن الآن ما نستطيع أن نتقسم هذه المزرعة أو نتقاسم هذه المزرعة، سنشتغل فيها ونعمل ونكسب المال لنبني بيت للجميع بهذه الطريقة. بارك الله فيك، أنت طلبت نصيحتي بالتفصيل، هذا الذي عندي، بارك الله فيك. نور الدين من الجزائر يقول: يا شيخ أنا في الستينات وزوجتي أيضا في الستينات، مشكلتنا أننا يعني ما يحصل بيننا لقاء في الفراش منذ 8 أعوام، أنا لا ألزمها ولا هي كانت لها رغبة، اتخذت يعني بعض الأمور، لكن أنا ما زال عندي رغبة في النساء، ولكن هي مبتعدة، هل علي وزر؟ هل أذنبت مثلا لو تزوجت من دون إعلام؟ إلى آخر ما ذكر. نور الدين من الجزائر بارك الله فيك. أخي الفاضل، يعني واضح أنك تقول طبعا عندك الرغبة في الزواج، وهذا ما حد يمنعك، الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 مثنى و3 ورباع، وما حدد هذا بسن معينة، يعني الخطاب للشباب والمتوسط العمر ولكبار السن، الأمر عام، فأنت الحمد لله يعني في سعة من أمرك. لكن بالنسبة لامرأتك، هل هي عندها الرغبة في اعتزالك مثلا؟ هي لا تريد يعني الاقتراب منك؟ هل هي أفصحت لك؟ هل أنت يعني حاولت أن تشعرها وهي ترفض هذا الشيء؟ يعني مثلا قد يوجد من النساء من لديها يعني عدم الرغبة في هذا، عندها أمراض، عندها مشاكل، عندها كذا، لا شيء عليها ولا شيء عليك إذا أذنت لها. أما إذا كان أنت ما تدري، لا أفهمها، لابد أن تصرح لها بهذا حتى تبرأ ذمتك، لأنك ستسأل أمام الله عز وجل، قد تكون هي فهمت بأنك أنت مقصر في حقها. فإذا والله هي صرحت لك بأنها لا ترغب في هذا الشيء، نعم لك الحق أن تتزوج، حتى لو أخفيت هذا عنها من باب عدم يعني كسر خاطرها مثلا أو حزانها مثلا، لا حرج في ذلك. بارك الله فيك. رضا الله من ليبيا تقول: يعني صليت الاستخارة 2 وطلع لي فيها الموضوع اللي أنا أبغاه، لكن اليوم الثاني ما صليت. يا أختي رضا الله من ليبيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصلاة الاستخارة الأصل مرة واحدة، لكن يجوز الإنسان أن يكررها، وإذا طلع لك الأمر يعني تيسر لك الأمر، ما في داعي أنك تصلينا بعد تيسر الأمر، ما في داعي. أنت الآن تقولين والله أنا مثلا أريد السفر، صليت استخارة وتيسر لك أمر السفر، وصليت ثانية وأنت ما سافرتي بعد، صليت مرة ثانية ودعوت الله عز وجل تيسر لك وسافرتي، ما في داعي تصلين بعد ما تسافرين. أنا أضرب مثال يعني، لأن حصل الذي أنت استخرت لأجله حصل عندك الآن، فما في داعي أن تستخرين بعد ما يعني تحقق الذي أنت طلبته. بارك الله فيك. حسان المحمد من سوريا يقول: يعني تعرضت العملة لتلف جزئي أو كلي، هل يأثم من يصر على تسديد الديون دون مراعاة الفرق في سعر الصرف، وهل يجوز مراعاة فرق سعر الصرف مقارنة بالدولار دون العودة إلى الأصل وهو الذهب والفضة إلى آخر ما ذكر. أخي الفاضل حسان المحمد من سوريا بارك الله فيك، طبعا هذه المسألة كثر السؤال عنها وأجبت مرات حول هذه القضية فيما يتعلق بسداد الديون، هل يكون بالمثل أو بالقيمة؟ عندنا أربعة أقوال لأهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أن الرد يكون بالمثل، 1000 ليرة 1000 ليرة ارتفعت أو انخفضت. من أهل العلم من يذهب إلى أن التسديد يكون بالقيمة، 1000 ليرة الآن كم تساوي في هذا الوقت؟ تساوي 10,000 يدفع 10,000، تساوي 500 مثلا لأنه ارتفع، لأنه القيمة ارتفعت 500 قالوا 500 وهذا قول ضعيف طبعا. القيمة. القول الثالث قالوا تربط بالذهب، تربط بالذهب يعني المرجع يكون الذهب في وقت الاقتراض، يعني يكون سعر الذهب في وقت الاقتراض، وهذا طبعا يضبط عملية السداد بحيث يكون يعني بالمثل، يعني بالمثل من يجمع بين المثل والقيمة. القول الرابع قال ينظر، فإذا كان الفرق يعني كبير فاحش لا بد من تعويض المقرض، لأن الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومن الظلم أنك تقول له والله خذ هذا فقط وليس لك عندي شيء، يعني أقرضك 100,000 ثم أصبحت 100,000 تساوي 10,000 مثلا، فالخسارة كبيرة جدا. أما إذا كانت الخسارة قليلة واختلفوا في ضبطها، يعني منهم يقول الثلث منهم يقول دون ذلك، قالوا هذه لا له المثل، وذلك لأن مثل هذه الأشياء يتعرض لها الناس. فالمسألة فيها خلاف يا أخي الفاضل كما ذكرت لك، وعموما إذا لجأوا إلى المحكمة الشرعية ينظرون في يعني ما يقوله القاضي. مراد صالح من اليمن يقول رجل توفي وخلف بنتين وزوجة وأخ شقيق وأختين شقيقتين، كيف يقسم ما خلفه؟ وهل الذي يرث منه من لا يرث؟ ومن الذي يرث منه من لا يرث؟ يا مراد صالح من اليمن بارك الله فيك، طبعا أنا سأجيبك على ظاهر المسألة لأنه لابد حقيقة من مراجعة المحكمة والنظر أيضا في يعني حصر التركة وحصر الورثة. يعني أن تقول توفي عن زوجة وبنتين وأخ شقيق وأختين شقيقتين، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنتين يشتركان في الثلثين البنتين، والباقي للأخ الشقيق وللأخوات الشقيقات للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الذي يعني ذكرته أنت في سؤالك بارك الله فيك، قلت بنتين وزوجة وأخ شقيق وأختين شقيقتين التركة تكون محصورة، هذا على ضوء ما ذكرت. هل هناك أب؟ هل هناك أم مثلا؟ ما ذكرت أنت. إذا كان هناك أب وأم يرثون بارك الله فيك، والأب يحجب الإخوة والأخوات الشقيقات بارك الله فيك. الأخت أمت الله من المغرب بارك الله فيها تقول صدر مني لعن مرتين بسبب الخوف الشديد، حيث أولاد أختي صدرت منهم أصوات مرتفعة جدا فخفت فلعنتهم علما بأني لا أسب ولا ألعن بفضل الله، وطلبت منهم السماح، هل أنا آثمة وهل اللعنة ستعود علي؟ أختي أمت الله من المغرب بارك الله فيك، طبعا لا شك بأن المسلم يجب عليه أن يبتعد عن اللعن، النبي عليه الصلاة والسلام حرم على المسلم أن يلعن الآخرين حتى لو كانت بهيمة، حتى البهيمة ما يجوز يلعنها المسلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الشخص الذي يلعن تصعد اللعنة إلى السماء فتغلق أمامها أبواب السماء فتذهب يمينا ثم شمالا ثم تنزل، فإن استحقها من لعن وقعت عليه وإلا رجعت على قائلها. وما دام أنه صدر منك في حال غضب وفي حال يعني استفزاز مثل ما ذكرت أصوات وكذا ولم تتمالك نفسك وكنت في غير وعيك، أرجو الله تعالى أن يغفر لك، وعموما ما دام طلبت منهم السماح وسمحوا لك والعفو وعفوا عنك يعني الحمد لله. ولكن يجب عليك أن تبتعدي. أنت ولله الحمد تعودت كما ذكرت على عدم اللعن، فكيف تلجئي للعن؟ وعودي لسانك يعني أن يقول الخير، وابتعدي عن يعني هذه الكلمة العظيمة الخطيرة التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا وصف المؤمن قال ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا البذي. نور من ليبيا تسأل تقول يعني ما حكم غسل الأواني وفيها بقايا طعام قليلة وتذهب مع المجاري، ما حكم ذلك؟ نور بارك الله فيك من ليبيا، بالنسبة للأواني التي علق فيها بعض الطعام القليل لا حرج حال غسلها أن تذهب مع يعني الصرف هذا الصرف الصحي أو الماء، لا حرج في ذلك. والأفضل إذا كان ممكن يطعم تطعم بها الطيور أو البهائم أو القطط مثلا أفضل، يعني ما تبقي شيء. لكن إذا ما وجد ولا يمكن وهو شيء قليل لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. أم غلاب من اليمن تسأل تقول ما حكم مخروجات الذباب، هل هي نجسة أم لا حتى وإن كانت يعني كثيرة؟ أم غلاب بارك الله فيك من اليمن، لعلك تقصدين ونيم الذباب، يعني ما يخرج من الذباب، هذا مما هو معفي عنه، عفي عنه بالنسبة لما يصدر من الذباب ويسمى الونيم في لغة العرب، هذا معفو عنه ولله الحمد. فلو وقع على الثوب وصلى به الإنسان لا حرج، فهذا يعني يسير وهو معفو عنه، وذلك للمشقة وعدم التحرز، المشقة وعدم التحرز. بارك الله فيك. الأخت أمت الله من عمان بارك الله فيها تقول أنا ركبت شريحة منع الحمل منذ 9 أشهر ومن أعراضها الجانبية استمرار نزول الدم بشكل متواصل، ما حكم الصلاة وغيرها من العبادات؟ أختي الفاضلة أمت الله من عمان بارك الله فيك، لا شك بأن يعني تركيب اللولب أو شريحة منع الحمل هذه يعني تحدث تغيرات عند المرأة ولخبطة كما يقولون في مسألة الدورة الشهرية. فأنت بارك الله فيك تنظرين أولا في أيام يعني أيام العادة الشهرية، وإذا نزل الدم تجلسين أيام العادة الشهرية هذه 5 أيام 6 أيام 7 أيام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا استمر نزول الدم تنظرين في هذا الدم، فإذا كان الدم مثل دم الرعاف أو مثلا كدرة أو صفرة أو خيوط أو إفرازات في غير زمن الدورة فهذه استحاضة، تعتبرين استحاضة. إذا أطبق عليك الدم وأصبح عندك نزيف دائما تجلسين الأيام التي كنت تجلسينها إذا كان فعلا الدم يتميز، وتحسبين الباقي استحاضة. أما إذا أطبق عليك وأنت ما تميزي ما أصبح يعني تعرفين تفرقين العادة من الاستحاضة، فتمكثين 15 يوما أو 15 يوما تجلسينها تعتبرينها من العادة الشهرية، وتصلين بعد ذلك وتطوفين في البيت إذا كنت ذهبت إلى العمرة. أم جهاد من ليبيا تقول أنا أرملة وأسكن في منزل أهل زوجي، ما عندي سكن خاص لي، وأب وأم زوجي متوفين أيضا، وأنا عندي أحفاد، أنا أم وعندي أحفاد أيضا، لكن يسكن معنا في البيت أخو زوجي غير متزوج، عنده غرفة في بيت أبيه، هو شخص محترم في حاله، بس الناس يقولون كيف قاعدة معه في بيت واحد؟ أقول لهم كل واحد عايش حياته، أولادي كبار، أصغر ولد عندي عمره 2002، بماذا تنصحني؟ أم جهاد من ليبيا بارك الله فيك ورضي عنك. أولا أختي الفاضلة لا شك بأن الأصل أنك تكونين في بيت منفرد أو هو ينفرد عن البيت، هذا من حيث الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول على النساء، فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، هذا من حيث الأصل. والمقصود الدخول الذي فيه خلوة، الدخول الذي فيه خلوة. الأمر الثاني إذا والله أنت امرأة كبيرة وعندك أحفاد وأولادك كبار وهذا رجل صالح مثل ما قلت في حاله، ورجل مستقيم ورجل محتشم ويسكن في غرفة مستقلة بعيدة، وأنت ولله الحمد بحجابك وكذا، وما في إمكانية أنك تطلعين ولا هو يطلع، ما في حرج، أهم شيء لا يحصل هناك خلوة بارك الله فيك. هذه المرحلة الثانية إذا ما استطعت على الأولى المرحلة الثانية ما دام أنه لا يحصل خلوة والأولاد يعني أولادك في البيت وفي حركة في البيت وأنت في حالك وهو في حاله ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم البنين من الأردن تقول عندي طفلة عمرها 14 سنة من متلازمة داون وهي وتقول هل يجوز استئصال رحمها لأنها لا تعرف أن تنظف حالها وأنا مريضة ربو وما عندي أحد يساعدني وأغلب وقتي أنام في المستشفى ما حكم ذلك؟ أم البنين من الأردن شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وأسأل الله تعالى أن يثيبك على عنايتك بهذه البنت المعاقة وأن يكتب لك الأجر والثواب وأن يجعل ما تقومين به سبب من أسباب دخولك الجنة. أختي الفاضلة الأصل لا ما يجوز الأصل ما يجوز الاعتداء على رحم هذه البنت واستئصاله ولذلك إلا إذا كان هناك مرض تعاني منه في رحمها مثلا أما إذا كانت طبيعية لا ما يجوز ولذلك هذا اعتداء على يعني أمر يخص هذه الفتاة حتى لو كانت يعني مبتلى بمثل هذا المرض لكن العلماء تكلموا على حالة وهي مثلا أن البنت هذه لا يوجد لها ولي مثلا والمرض هذا بالتجربة أو بالعادة أنه ما يشفى منه مرض عقلي ما يشفى منه ويخشى من استغلالها استغلالا جنسيا قالوا هنا تدخل في مسألة يعني الضرورات وفي مسألة المفاسد الموازنة بين المفاسد وهذا ما يصلح أن تكون فتوى فردية لابد من مراجعة لجنة هذه اللجنة مكونة من فقهاء ومن أطباء أيضا يحكمون في هذه المسألة تقول والله أنا الوحيدة وأغلب وقتي في المستشفى أنام وهي مسكينة لوحدها في البيت وما تستطيع تنظف نفسها وهي قد بلغت وأخشى عليها يعني زمن مثلا نحن في زمان فيه شر وفساد مثلا تعرضين على لجنة بارك الله فيك فإذا والله رأى الفقهاء بأنه ممكن حماية لها وحتى لا تستغل وربما حملت سفاحا وهي مسكينة ما تميز غير مدركة مناط التكليف غير موجود اللي هو العقل ممكن لكن هذا لابد من لجنة بارك الله فيك تجمع اللجنة بين الأطباء وبين الفقهاء لكن من حيث الأصل إذا والله تقول لا أنا قادرة أو عند إخوة وأخوات يقومون عليها عندها أقارب من أرحامها لا ما يجوز بارك الله فيك. أم سامر أيضا من الأردن تقول عندي فلوس تخصني من أهلي أصرفها على البيت ويعني ما لما يعطيني مثلا مصروف البيت أخذ منه وأصرف صدقات عن روح والدتي أو مصاريف تخصني مثلا تقول هل يجوز؟ أم سامر من الأردن طبعا سامحيني سؤالك غير مرتب وفيه نقص يعني وأظن والله أعلم أنك تقولين يعني مصروف البيت اللي يعطيه زوجك وتصرفين على البيت ممكن تصرفين على والديك تتصدقين يعني وتسألين الله تعالى أن يكون الثواب لوالديك لا ما يجوز يا أخت الفاضل بالنسبة لمصروف البيت إذا هذا الذي فهمت أنا يعطيك زوجك مصروف البيت هذا للبيت هذا للبيت والذي يزيد تجعلينه في البيت الذي يزيد من المصروف تجعلينه في البيت ما تستخدمينه بهذا الشيء إلا إذا استأذنت زوجك أما إذا قال لك خذي مصروفك أنت يا أم سامر مصروفك الشخصي وصرفت بعضه وحبيت تصدقين نعم ما أحد يمنعك لأن هذا يخصك أما مصروف البيت هذا للبيت والأولاد ما تتصرفين إلا بإذن زوجك بارك الله فيك. أم حمدان من أم القيوين تقول ذهبت إلى العمرة مع محرم لي ومجموعة نساء من عائلتي وأخذت معي بنتي ذات 15 سنة وما كان لها محرم بس خوفي من بقائها لوحدها في البيت يعني ما الحكم في ذلك؟ أختي أم حمدان أنت في أول السؤال تقولين ذهبت إلى العمرة مع محرم لي ومجموعة نساء من عائلتي وأخذت معك بنتك اللي عمرها 15 سنة تقولين ما كان لها محرم طيب محرمك مش محرم لها؟ السؤال لك يا أختي الفاضلة أم حمدان محرمك مش محرم لها؟ إذا قلتي لي والله لا هذا زوجي مش أبوها لا هذا محرم لها إذا قلتي لي مثلا هذا زوجي لكن مش أبوها، أبوها مات أو طلقك مثلا، لا هذا محرم لها، هذا محرم لها، بارك الله فيك. فأنا متعجب من سؤالك، لكن عموما يمكن عندك خطأ معين أو قلت ما أخذت محرم مثلا، لكن عموما ما عليك شيء ولله الحمد، العمرة صحيحة. ولعلك توقعت أو فهمت بأن والله الزوج لا يكون محرم لبنت الزوجة، لا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فأعتقد بأنك أنت أردت هذا، والله تعالى أعلم. أم محمد من اليمن بارك الله فيها تقول: أنا نذرت 5 أيام أصومها إن شفى الله ابني، صمت 4 أيام واليوم الرابع توفي ابني وأنا ما عاد صمت اليوم الخامس، هل أكمل هذا اليوم أم لا؟ أختي أم محمد من اليمن، أسأل الله تعالى أن يغفر لابنك وأن يعوضك خيرا، وأبشري بخير، اصبري واحتسبي وستنالين الأجر بإذن الله تعالى على هذا الصبر والاحتساب. أختي الفاضلة، ما يلزمك أنت تقول لله علي نذر أن أصوم 5 أيام إن شفى الله مريض، وباشرتي بالصيام قبل أن يشفى الولد، باشرتي بالصيام، هذا تطوع، النذر يكون بعد تحقق المنذور، لكن عموما ما عليك شيء، لو حبيت تصومين اليوم الخامس تطوعا لله عز وجل ما في بأس، لكن ما يلزمك هذا، بل الأيام الأربعة هذه كلها ما تلزم، هذه كلها صارت يعني تطوع سنة لك، بارك الله فيك. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة جدا ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة، وألتقيكم إن شاء الله غدا على خير. السلام عليكم ورحمة الله.